بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام. الزكاة تقدم معناها، وأما قوله بهيمة فهي مأخوذة من أبهم الشيء، والإبهام إبهام الشيء استشكاله وعدم وضوحه. وقالوا إن البهيمة سميت بهيمة لأنها لا تتمكن من النطق والكلام، ومن هنا يقال كلام مبهم أي غير واضح. قالوا لأن البهيمة لا تستطيع الكلام ولا الإبانة والإصفاح عما في نفسها، فسميت بهيمة لذلك. وقوله الأنعام من النعم، والأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم كما قاله أئمة اللغة منهم الأزهري رحمه الله، تشمل هذه الثلاثة لنا الإبل والبقر والغنم، فلا يدخل في ذلك الوعود ولا الضباء ولا الغزال ولا غير ذلك من بقية الحيوانات. فقوله باب زكاة بهيمة الأنعام أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالزكاة الواجبة في الإبل والبقر والغنم، وهذه هي التي أمر الله عز وجل بزكاته. فالإبل تشمل الإبل العراق والبختية، والغنم تشمل الضأن والمعز، والبقر يشمل البقر المعروف والجواميل. هذه كلها تعتبر من بهيمة الأنعام. وما تولد وكان أنثاه من بهيمة الأنعام وذكره من غير بهيمة الأنعام أو العكس ففيه تفصيل. قال بعض العلماء ما تولد وكان أصله مما تجب فيه الزكاة كأن تكون أمه بقرة فإنه يأخذ حكم الزكاة، بمعنى أنه تجب فيه الزكاة يأخذ حكم والدته، وتجب فيه الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللآهل الحجر، فأتبع المولود لأمه. فإذا كان الذكر والفحل لا تجب في جنسه الزكاة والأنثى تجب فيها الزكاة، فإنه تجب الزكاة تبع يدفع هذا الولد أمه وتجب فيه الزكاة. وقوله رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام ابتدأ بها لأسباب، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بها في كتاب الزكاة، ابتدأ بزكاة بهيمة الأنعام قبل زكاة النقدين في كتابه المشهور الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، والذي يسميه العلماء كتاب الصدقة، وهو من أشهر وهو أهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصبة الزكاة. ابتدأ فيه صلوات الله وسلامه عليه ببيان الأنصبة المتعلقة بالإبل والبقر والغنم، ثم بعد ذلك ذكر نصاب الفضة وبينه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا من الأسباب الداعية لتقديم زكاة بهيمة الأنعام أنها أعز ما كانت العرب تملكه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكانت أعز ما يملكه الإنسان وتتفاخر به العرب وتحب هذا النوع من المال. ومن هنا قال سبحانه وتعالى في أمارات يوم القيامة وإذا العشار عطلت، وهي من أعز ما كانوا يملكونه، وهي الناقة العشراء. عطلت أي لم يحمل عليها، وقيل عطلت بمعنى أن الإنسان من شدة أهوال يوم القيامة لم يلتفت إلى أعز ماله وهي الناقة العشراء. وقوله رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام سيتكلم على ثلاثة الأنواع وهي الإبل والبقر والغنم، ويبدأ بالإبل ثم يتبعها بالبقر ثم يتبعها بعد ذلك بأنصبة الغنم.
تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت دائمة الحول أو أكثرها.
تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة. تجب في إبل وبقر وغنم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لورود النص لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في بهيمة الأنعام خلاف. قالوا إن الزكاة فيها واجب. وقوله في سائمة من الصوم وهو الرعي، وقيل إنه مأخوذ من السيمة وهي العلامة كما بقوله تعالى سيماهم في وجوههم. فالثوم قالوا توصف الغنمة به لأنها تعلم الأرض، الرعي يعتبر شرطا والصوم شرطا لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. فالبهائم الإبل والبقر والغنم تنقسم إلى قسمين، إما سائمة ترعى وإما معلوفة، ويتفرع على ذلك قسم ثالث ينبني عليه ما وهو الجامع بين الصوم والعلف. فما كان منها سائما فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع، بمعنى أن الإبل والبقرة والغنم إذا كانت ترعى فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة فيها. أما المعلوفة فهي التي يشتري الإنسان لها العلف، أو يأخذه من مزرعته، أو يذهب بنفسه ويجنيه ويحشه من الأرض ثم يعطيه للبهيمة ولا يخرجها من حظيرتها، فهذه معلوفة سواء اشترى أو ذهب وجمع لها ثم أطعمها. فإذا كانت البهيمة معلوفة فللعلماء فيها قولان، منهم من يقول البهيمة المعلوفة تجب فيها الزكاة كما تجب في السائمة، لأن الأصل يقتضي وجوب الزكاة في جميعها. والقول الثاني إن الزكاة لا تجب في المعلوفة بل فيها تفصيل، وسنبين إن شاء الله. فأصحاب القول الثاني وهم الجمهور يقولون إن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام في الإبل السائمة، وقوله في كتاب أيضا كتاب الصدقة وفي السنن، وأما الغنم ففي سائمتها في كل 40. فقوله في سائمة الإبل وقوله في سائمة الغنم أو الغنم في سائمتها يدل على بمفهومه، وهو الذي يسميه الأصوليون مفهوم الصفة، فإن الصوم صفة والمفهوم له 10 أنواع سبق بيانها معنا، ومنها النوع الذي هو الصفة. فقول عليه الصلاة والسلام في سائمتها مفهوم أن المعلوفة التي لا ترعى لا تجب فيها الزكاة، وهذا كما قلنا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، أن الشاة أو الناقة، أن الإبل والبقر والغنم إذا لم ترعى لا تجب فيها الزكاة إلا على تفصيل سنبين إن شاء الله في عرض التجارة وما في الحكم. إذا ثبت أنه لا بد من الصوم يبقى النظر في النوع الثاني وهو الذي جمع بين الصوم والعلف. فالذين قالوا باشتراط أن تكون سائمة قالوا لا بد وأن تكون سائمة، منهم من يقول العبرة في الصوم بأكثر الحول، وبناء على ذلك فلو جمعت بين الصوم والعلف ننظر، فإن كانت أشهر الصوم أكثر من أشهر العلف فإنه تجب فيها الزكاة، وإن كانت أشهر العلف أكثر من أشهر الصوم فلا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك لو كانت عنده 40 من الغنم، وهذه 40 ترعى 6 أشهر، وأربعة أشهر تكون في حظائرها ويحلفها، فإن الأكثر بالصوم والرعي فتجب فيها الزكاة. وأما إذا كان العكس وهو أنها ترعى 4 أشهر وتصوم 8 أشهر فإنه لا تجب، ترعى 4 أشهر وتعلف 8 أشهر فإنه لا تجب فيها الزكاة لأنها معلوفة. هذا حسب ما قيل في اشتراط الصوم. فإذا العبرة بالصوم بأكثر الحول. وقال بعض العلماء رحمة الله عليهم إذا سامت ورعت ولو بعض الحول تجب فيه الزكاة، ولا يفرق بين كونها أكثر الحول أو أغلب الحول. والصحيح أنه تجب الزكاة فيها إذا جمعت بين الصوم والعلف بأغلبهما، فإن كان أغلبهما للعلف فلا زكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة، فالزكاة في قيمتها. وأما إذا كانت تصوم وترعى أكثر الحول فإنه تجب فيها الزكاة، لأن الحكم للغالب منهما. إذن الخلاصة أن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فيها مسألتان بالنسبة لوجوب الزكاة فيها. المسألة الأولى أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا رعت وكانت تصوم، والعبرة بالصوم هي المسألة الثانية أن يكون في أكثر الحول، فإذا كان أكثر الحول من الصوم وجبت فيها الزكاة. وأما إذا كانت معلوفة فلا تخلو من حالتين، إذا كان الإنسان يعلفها أو يطعمها أكثر الحول أو يطعمها كل الحول فلا تخلو نيته من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قصده منها أن يأخذ غلتها وأن يستفيد من ألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها، فإذا كان قصده النماء المنفصل منها فإنه حينئذ لا تجب عليه الزكاة. إذا قصد منها أن يشرب من ألبانها كان يكون عنده 40 من الغنم وضعها من أجل أن يطعم أن يشرب حليبها وأن ينتفع من صوفها، وكذلك أيضا يجعلها للضيف وللقرى ونحن ذلك، فهذا لا تجب عليه الزكاة. الحالة الثانية أن يقصد منها التجارة، كأن تكون عنده 40 ويقصد منها أن يبيع ويشتري، فيأخذ منها مجموعة لكي يطعمها ويقوم عليها حتى إذا غلت أسعارها أو كبرت أسنانها أنزلها وباعها، فهذا زكاته زكاة عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فخلاصة ما سبق أن بهيمة الأنعام لها حالتان، إما أن تكون سائمة سواء كانت سائمة كل الحول أو أكثر الحول ففيها الزكاة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، وإما أن تكون معلوفة، فإن كانت معلوفة فإما أن تكون بقصد النماء الذي يكون منها من حليبها وأصوافها وتكون طعمة للضيف وطعمة للبيت فهذه لا زكاة فيها، وإما أن يقصد منها أن يبيعها ويشتري أو يستفيد بالمال الذي يبيعها به، فهذا حكمه حكم عروض التجارة، تقدر عند كل حول وتكون الزكاة في قيمتها. فالفرق بين كونها تجب فيها الزكاة كسائمة وتجب فيها الزكاة كعرض التجارة أننا إذا أوجبنا فيها الزكاة كسائمة يكون يعتبر فيها النصاب 40، وأما إذا أوجبنا الزكاة فيها كعرض تجارة تكون العبرة بالقيمة، فلربما يكون عنده 4 أشياء وتجب عليه الزكاة لأن قيمتها قيمة زكاة تصل إلى نصاب زكاة عرض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه.
فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض.
ابتدأ رحمه الله بالأعلى وهي الإبل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كتب كتابه الذي رواه عبد الله بن أنس عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ابتدأ بالإبل، فقال في صبيه عليه الصلاة والسلام أنصبتها والأسنان الواجبة فيها، فيكون ابتداء المصنف رحمه الله بها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا. نعم.
فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض.
فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. الإبل فيها حقان، الحق الأول ليس من الإبل نفسها وهو الحق الواجب، وإنما هو من الغنم، والحق الثاني يكون من الإبل نفسها. فأما الحق الذي يجب من الغنم فإنه يبتدئ بالخمس من الإبل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فإذا كان عند الإنسان 5 من الإبل فإنه تبتدئ فرضية الزكاة بهذا العدد، وما دونه كأن يكون عنده 4 من الإبل أو 3 أو ناقتان أو ناقة فلا زكاة إلا إذا كانت عربا لعرض التجارة كما ذكرنا. فإن كانت عنده 5 من الإبل وجبت عليه شاة، فإن كانت بلغت 10 ففيها شاتان، فإن بلغت 15 ففيها 3 شياه، فإن بلغت 20 فيها 4 شياه، فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاض. فإذا تبتدئ بالغنم في كل 5 منها شاة، هذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من سلامتها من العيوب وبلوغها للسن المعتبر، فلا يبدي إلا السمن من الماعز والجذع من الظأن، فلا يخرج أي شاة، بل يشترط أن تكون الشاة التي تذبح لقاء هذه الخمسة أن تكون قد بلغت السن المعتبر في الماعز أن تتم سنة كاملة وتدخل في الثاني والثاني من الماعز، وفي الظأن تبلغ أكثر الحول لأنه يكون جذعا إذا فاق 6 أشهر خاصة إذا كان مرعاه طيبا. فالمقصود أن زكاة الإبل تبتدئ بالشاة الواحدة في كل 5، وما دون 5 لا زكاة فيه إلا إذا قصد بهذه النوق البيع والشراء، فتقول له زكاة العرب التجارة خارجة عن مسألتنا، لأننا نتكلم على زكاة الإبل من حيث يد وجوب النصاب فيها. فإذا بلغت 25 يقول عليه الصلاة والسلام: ففيها بنت مخاض والماخذ الحامل. وبنت مخاض أي بنت ناقة حاملة، ومعنى ذلك أنه تمت لها سنة واحد ودخلت في الثانية، ويقول لها ماخذ أن أمها قد حملت من بعدها فتكون ماخذة. هذه تجب في كل 25 إلى أن تبلغ 36، من 25 إلى 35 بنت مخاض. فإن بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة. وبنت لبون أي أم مرضعة ذات لبن، فقد أنجبت ما في بطنها وأخرجت ما في بطنها فأصبحت ترضع، فهي بنت لبون، بنت ناقة اللبون. فمعنى ذلك أنه تمت سنتان. هذا إذا بلغت 35. فإن جاوزت 35 إلى 36، من 36 قلنا من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، من 46 إلى 60 فيها حقة وهي طروقة الفحل، وصفت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وقيل استحقت أن تركب وأن يحمل عليها. فإن بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، الحقة تمت لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، والجدعة تمت لها 4 ودخلت في الخامسة، لأنها تجدع أسنانها بمعنى أنها تصبر إلى أن تبلغ 75. إذا جاوزت 75 إلى 76، من 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، يكون الواجب فيها بنتا لبون من 76 إلى 90. فإن جاوزت 90 إلى 91، فمن 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الفحل. هذا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأنصبة الإبل التي التي بينها عليه الصلاة والسلام في الصلاة في حديث أنس، من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، ومن 35 ومن 36 إلى 45 فيها بنت لبون، ومن 46 إلى 60 فيها حقة، ومن 61 إلى 75 فيها جدعة، ومن 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الفحل. هذا يحتاج إلى أن يحفظ طالب العلم ويضبط على نفس الوصف الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك يكون الحكم مختلفا. إذا بلغت 120، من بعد 120 إن زادت عليها ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بعد 120 إذا جاوزتها بالعشرات فإنه للعلماء فيها قولا، منهم من يقول تستأنف الفريضة، واستئناف الفريضة يرى أنه بعد 120 تنبغ 25 ففيها شات، ثم 30 فيها شاتان، 135 ثلاث أشياء، 140 أربع أشياء، 145 حينئذ تبدأ تضيف عليها يستأنف الفريضة. وهذا قول المرجوح والصحيح مذهب الجمهور أن إذا بلغت 120 وجاوزت 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة، والمسألة حسابية. فالمئة والثلاثين إذا جئنا ننظر إلى 120 قبلها في الأصل فيها 3 بنات لبون، 120 قبلها فيها 3 لبون في الأصل، على أن كل 40 فيها بنت لبون. فإذا جئت ووجدت أمامك بنات اللبون وزادت 10 في نصاب بنات اللبون المكتمل، أسقط واحدة من بنات اللبون وأدخل حقة، ثم إن زادت 10 ثانية أسقط بنت لبون ثانية وأدخل شقة. توضيح ذلك بالتطبيق، فمائة وثلاثون ترى أن 3 بنات لبون في 120 بالنسبة للأصل، أما حكم الشرع ففيها حقتان، لكن لما كان فيها 3 بنات لبون تقول فيها بنتا لبون وحقة. فبنتان لبون تعادل 80 والشقة 50 سيكون المجموع 130. إن جاوزت إلى 140 تكون شقتان بمئة وبنت لبونين 40. فإذا جاوزت إلى 150 أفقد بنت اللبون فأصبحت 3 شقق بمئة وخمسين. فإن وصلت إلى 160 ففيها 4 بنات لبون، لأن 160 على 40 فيها 4، ففيها 4 بنات لبون. فمئة وسبعون أفقد واحدة منهن وقل فيها 3 بنات لبون وشقة. 180 فيها بنتان لبون وشقتان، شقتان بمئة وبنتان لبون 80. قسر على هذا حتى تجتمع بعض أحيان الفريضة فعل، فحينئذ كما ذكرنا تسقط واحدة من بنات اللبون وتدخل بدلها شقة، لأن الفرق بين الشقة وبنت اللبون بين الشقة وبنت اللبون إنما هو العشر. وبناء على ذلك تستقيم الفريضة بعد هذا بهذا التفصيل، لكل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. نعم.
وفيما دونها في كل 50 شافة.
وفيما دونها يعني فيما دون 25 في كل 50 شافة. فالعشرة والخمسة فيها شافة، والعشرة شاتان، و15 3 شياه، والعشرون 4 شياه. وهذا أعلى ما يجب بالنسبة من جهة الغنم. فإن بلغت 25 تبتدئ بالوافد من الإبل نفسها لبنت المخاض، ثم تليها بنت اللبون، ثم تليها الشقة، ثم تليها الجدعة، ثم تجمع بين البنتين اللبون ثم بين الشقتين على التفصيل الذي بينا. نعم.
وفي كل 36 بنت لبون.
وفي كل 36 بنت لبون، لأن دون 36 و35 فيها بنت مخاض. ولاحظ أنه قال بنت لبون وبنت مخاض، فلا يقبل إلا الإناث، إلا في بنت المخاض يمكن أن يقبل بدلها ابن اللبون الذكر. والسبب في هذا أن وجوب بنت اللبون وبنت المخاض والشقة والجدعة إنما هو لكون الأنثى تنجب ويكون منها النسب ويكون منها الحليب، فنماؤها خير لبيت المال، فجعلها الله عز وجل واجبا من الإناث وهي أحق. لكن لو كانت الإبل ليس فيها إلا ذكور، فللعلماء وجهان، منهم من قال ألزمه بالبحث عن الأنثى ويخرجها، ومنهم من قال إذا لم يكن عنده إلا الذكور يخرج ابن مخاض وابن لبون. ونحن ذلك فيما ذكروه رحمة الله عليهم على نفس الترتيب الذي يكون في الإناث. وهذا القول الثاني هو الأقوى، وسيأتي أنه اختاره جمع من العلماء رحمة الله عليهم، لأن كل مال تجب الزكاة فيه من نوعين.
وفي 46 شقة.
وفي 46 شقة، وهي كما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها شقة فروقة السحل. قالوا سميت شقة لأنها استحقت أن تطرق بالسحل واستحقت أن يحمل عليها ويركب. نعم.
وفي 61 جذعة.
لأنها جذعة أسنانها. نعم.
وفي 76 إنسان لبوني.
نعم.
وفي 91 شقتان، فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبوني.
نعم.
ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة.
اختلف العلماء فيما بين 120 وما بين 130. فقد ذكرنا بعض العلماء يدخل الشياه في كل 5، فيجعل 5 فيها شاه والعشرة فيها شاتان، وهذا قلنا مذهب المرجوح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. فبعض العلماء يقول إذا كانت 120 النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن زادت في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة، يقول إذا زادت واحد فمئة وإحدى وعشرين فإنني أوجد 3 بنات لبون، بدل أن كانت على 120 مستقرة بشقتين، يقول أوجد 3 بنات لبون. وبناء ذلك يرى أن بنات اللبون تكون بزيادة الأفراد فيما بين 120 و130. وقال بعض العلماء لا يوجد في الأوقاف، وهذه الوقت الذي يكون بين الفريضتين لا تجب فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 وفي كل 50، فكأنه يشير إلى ما يقبل القسمة على 40 و50 ويجمع بين 40 و50، فمئة وإحدى وعشرين لا تعتبر جامعة بين 50 و40. وبناء ذلك يرى أن 120، 121، 122، 123، إلى 130 حتى تبلغ 130، ما دون 130 يرى أن فيه شقتان،
يقول
شقتين على الأصل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم.
يقول رحمه الله: قطع ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة.
ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. التبيع هو الذي تمت له هذه زكاة البقر، وسمي البقر بقرا من البقر، وهو شق الشيء. قيل سمي البقر بذلك لأنه يشق الأرض بالحراقة، لأنه يحرق به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر، أي بالحراقة والزرع. فهذا يقول العلماء سميت البقر بقرا لأنها تشق الأرض بالحراقة. وزكاة البقر واجبة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها كما في حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن، والجزيرة العربية يقل فيها وجود البقر، وإنما كان المشهور فيها الإبل والغنم، وأما البقر فكان قليل الوجود في جزيرة العرب، وذلك لكونه يطلب المرعى الأكثر ولا يرتفق في الصحراء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزكاة حينما بعث عامله معاذا على اليمن، وكان البقر موجودا هناك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من النصاب في كل 30 تبيع، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني. وصف بذلك لأنه يتبع أمة، يتبع أمة ويكون وراءه. هذا التبيع يجب في كل 30، واختلف العلماء فيما دون 30 من البقر، كخمس من البقر وعشرة وخمسة عشر وعشرين. قال بعض العلماء: أقيسها على الإبل، ففي كل 5 من البقر شاة، وفي كل 10 شاتان، وفي كل 15 3 شيان، قياسا على الإبل. وهذا القول يقول به سعيد بن المسيب والإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، لكن جماهير السلف على أنه لا يجب فيما دون 30 من البقر زكاة، وهذا هو الصحيح، لأن معاذ رضي الله عنه قال كما في حديث الدارقطني والبيهقي وغيرهما رحمة الله عليهم، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ في البقر من كل 30 تبيعا. فدل على أن ما دون 30 لا تجب فيه الزكاة، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها ووجود الحق فيها.
وفي 40 مسنة
تبيع، تبيع ذكر أو تبيع وهي الأنثى، وذلك يقولون لا يؤخذ الذكر إلا ابن لبون بدل بنت المخاض للإبل، والتبيع والتبيع يخير بين هذه البقر. هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام، وإلا الأصل أنها تؤخذ من الإناث، فلا يؤخذ إلا الأنثى، لأنه أحض لبيت المال وأحض للفقراء، وهو منصوص الشرع، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأنثى، ولذلك لا يخرج الذكر بدنها إلا في هذا الموضع أو ما ذكرناه من كون ماله كله من الذكور.
وفي 40 مسنة،
وفي 40 مسنة، وهي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، والمسنة من الإناث، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، إذا بلغت 80 ففيها مسنتان، إذا بلغت 90 ففيها 3 أتبع، إذا بلغت 100 أفقد تبيعا منها وأدخل مسنة، فتقول فيها تبيعان ومسنة. وقف على هذا، التبيعان التبيعان ب60 والمسنة ب40، أصبح المجموع 200. وقف على هذا حتى تجتمع السليطتان في 120 ونحوها، فيخير مثلا في 120 من البقر، يخير نقول له: إن شئت أخرج 4 أتبعة أو 3 مسنات، إن شئت أن تخرج هذه أو تخرج هذه، فالثلاث المسنات تعادل 120، والأربعة الأتبعة تعادل 120، يسمونه اجتماع الفريضتين، حينئذ يخير كمئتين في الإبل يجتمع فيها بنات اللبون مع الشقاق، إن شاء أخرج في 200 5 بنات لبون أو 4 شقاق، يخير ولا يبدل بواحدة منهما، إن شاء هذا أو ذاك.
وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وينجئ الذكر هنا، وابن لبون مكان لبن مخاض وإذا كان الإفطار كله
هذا كله بيناه. يعني ابن لبون بدل بنت المخاض إذا لم يجد رب الإبل بنت مخاض فإنه يقول له الساعي أخرج بدنا منها ابن لبون من ذكر، لأنه قد يستفاد منه سيكون فحلا لهذه الإبل، وهذا مخصوص الشرع، ولذلك لا يجتهد ولا يقال بالصيرورة إلى الذكور إلا في حالة ما إذا كان المال كله ذكورا. نعم.
فضل ويجب في 40 من الغنم شاة.
هذه هي زكاة الغنم وهو النوع الثالث، ويستوي في البقر التي تقدمت يستوي البقر والجوانيس، فالجوانيس زكاتها كزكاة البقر وهي عفو البقر، وأما بالنسبة للغنم فهي الماز والضأن، فالضأن ذكره وأمثال والماز ذكره وأمثال هي الزكاة، وكما قلنا في الإبل العراب والبختية، العراب التي لها سنام واحد والبختية التي لها سنامان، هذه الأنواع كلها تعتبر داخلة في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة من هذه البهائم، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة في الغنم ولم يفرق بين الماعز والضأن، والعرب تسمي الغنم تسمي بهذا الاسم الماعز وتسمي به الضأن، فدل على دخوله في هذا العموم. ومن هنا قال العلماء تجب الزكاة على من ملك ضأنا أو ملك ماعزا أو جمع بينهما. ففي كل 40 شاة تجب على من ملك 40 شاة واحدة، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه إلا إذا كان عرض تجارة، كأن يملك 30 شاة بقصد النماء للبيع والشراء، هذا منفصل الزكاة وزكاة عروض التجارة، إذا مثل ما يفعله تجار الغنم، فهؤلاء إذا حال الحول يجمع ما عندهم من الغنم ويقدر قيمته ويزكيه، ولا يلتفت إلى أنصبة الغنم كما ذكرنا.
وفي 121 شاة ثانية
فيستمر الفريضة من 40 إلى 120، فإن بلغت 121 ففيها شاتان حتى تبلغ 200، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، في كل 100 شاة فيها 3 شياة، ثم بعد ذلك تستقيم الفريضة في كل 100 شاة. هذا منصوص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي ذكرناه، والإجماع على هذا. نعم.
وفي 201 في 3 شياة ثم في كل 100 شاة، والخلطة تصير المالين كالواحد.
بعد أن بين لنا الأنصبة شرع في بيان الأحكام المتعلقة بذنيمة الأنعام، الخلطة تصير المالين واحدا، الخلطة من الاختلاط، واختلط الشيء بالشيء إذا دخل فيه، تقول اختلط الليل بالنهار إذا قارب طلوع النهار وكذلك إذا قارب دخول الليل، فالخلطة أصلها دخول الشيء بالشيء، والعرب والناس عادة إذا كانت عندهم البهائم لا يخلون من حالتين، إما أن يلترد كل منهم بغنمه وإبله وبقره بالمرعى والمراح، فحينئذ لا إشكال، والمال للرجل والزكاة على التقسيم الذي ذكرناه، لكن هناك إشكال وهو أن يكون عندي من السياه والغنم ما لا يبلغ النصاب وعندك مثله، فلو جمع المالات بلغ قدر النصاب وكان مالي ومالك، الخلطة بيننا فيه خلطة شراكة، إما شراكة شيوع كأن يكون نملك من الغنم لك نصفها ولي نصفها، كرجل توفي عن ابنين وله 60 من الغنم تقسم بين الابنين ذكرين، هذا له 30 وهذا له 30، فالمال بينهم مشاع. هذه خلطة. يريد السؤال إن جئنا ننظر إلى هذا الإبن فالذي له 30، وإن جئنا ننظر إلى الثالث له 30، وكل من 30 عند كل واحد منهما دون النصاب، لكن الذي أمامنا من المال هو 60 شاة وقد بلغت النصاب، فالخلطة سواء كانت بالشركة لإرث أو شراكة تجارة، شراكة بينهما في المال لعلاقة من قرابة ونحو ذلك، فهذه الخلطة أو كانت في المراح كما يقع في القبائل وأبناء العم، أحيانا تكون قبيلة مرعاها واحدا ويجتمع الثلاثة والأربعة والخمسة في مرعى واحد، تذهب إبلهم مع بعضها وترجع مع بعضها، ويكون مراحها ومكان ضعنها وبقائها واحدا، فهذه تأخذ حكم المال الواحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فأعطى المالين المجتمعين حكم المال الواحد، فيشترط أن يكون المرعى واحدة والصوم واحدة والفحل واحدة، والمراحل الذي تمرح فيه الإبل وتكون فيه واحدة فلا يختلف، والمحلب على أحد القولين عند العلماء رحمه الله عليهم واحدة، المكان الذي تحلب فيه واحدة. فهذا كثيرا ما غالبا ما يكون في البادية، لما البادية يتيسر فيه أكثر لسعة المكان، فتجد المالين كالمال الواحد، مرعاهما واحدة، والمكان الذي تصوم فيه الإبل واحدة، والفحل الذي يضرب واحدة، والمراحل الذي تمرح فيه الإبل واحدة، والمكان الذي تحلب فيه واحدة. فإذا جمعت هذه الأوصاف فهي مال واحد. فإن كانت من الغنم لكل واحد منهما ثلاثون ففيها شاة واحدة، فإننا لو نظرنا إلى ملكية كل واحد منهما لا تجب الزكاة، هذا ثلاثون وهذا ثلاثون، لكن كونهما بهذه الصفة وبهذه الحالة كانا بمثابة المال الواحد فتجب الزكاة عليهما. نقول لهما أخرجا شاة واحدة، لكن يرد السؤال هل يخرجها هذا أو ذاك؟ نقول يخرجها أي واحد منكما، فإن أخرجها أحدهما طالب الآخر بنصف قيمتها. فإن كانت هذه الشاة قيمتها كانت قيمتها 500 ريال، فعلى الآخر أن يدفع لمن دفع 250 ريالا. هذا بالنسبة إذا اتحد المال بالأوصاف التي ذكرناها، فإنه يأخذ حكم المال الواحد وتجب الزكاة عنه، ولا يفرق بين هذا المجتمع، لأن من السلم قال لا يفرق خشية الزكاة، فدل على أنه لا يجوز أن يقال هذا مال وهذا مال ويفرق بينهما حتى لا تجب الزكاة عليه، أو قبل تمام العام وقبل مجيء الساعي يحرص الإثناء على التفريق بين الغنم وبين الإبل وبين البقر حتى لا يطالبهم الساعي بزكاة واحد. فإن اطلع الساعي على ذلك ألزمهما بزكاة المال الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المالين المختلطين منزلة المال الواحد، فتجب عليهم الزكاة على التفصيل الذي ذكرناه.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. يقول السائل إذا كانت الإبل سائمة أكثر الحول ومع ذلك فإن الرعي لا يكفي ويطعمها مع الرعي، هل يجب فيها زكاة؟ أسابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة ذكرها بعض أهل العلم رحمة الله عليه. إذا كان المرعى لا يكفي وقد جعل الإنسان مع هذا المرعى علقا يعلق به دوابه، فهل نقول إنها سائمة بناء على أنها رعت، أو نقول إنها مألوفة بناء على أنه يعلفها ويقوم عليها؟ والجواب أننا نقول إنها سائمة، لأن العلف كان فضلا وتقوية للطعام ولم يكن أصل قوت، وأصل قوتها كان على الثوب، وبناء على ذلك تجب فيها الزكاة وهي سائمة بثبوت الوصف، والله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا بلغ النصاب 40 شاة فهل يصح أن أخرج قيمة الشاة نقدا بدلا من الشاة؟ أسابكم الله.
هذه المسألة للعلماء فيها قولان، هل يجوز إخراج النقد بدل هذه التي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسنان؟ الجمهور على أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأسنان وعين من نفس الإبل والبقر والغنم، وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يجوز، لأن معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس فإنه أرفق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فأخذ الإبل أو أخذ المثل من الثياب بدل العين الواجب في الزكاة، وهذا أصل للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، يطرده بمعنى يجعله مضطردا، فيقول مثلا في زكاة الفطر يجوز أن تخرج بدلها النقود، ونحن أن الكفارة، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز الإخراج إلا ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم وعين، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا وأقته، وما حدده الشرع لا يجزي إلا بعين، ولأن المال يأخذه المحتاج وغير المحتاج النقد، وأما الطعام فلا يأخذه إلا المحتاج ولا يأخذه إلا الفقير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كان الذهب والفضة موجودة في زمانه، ومع ذلك ما أخرجوا زكاة الفطر من ذهب ولا فضة، وبناء عليه لا يجوز إخراج القيم لا في الأعيان التي ذكرت في الزكوات ولا في الزكوات في زكاة الفطر ونحوها، وإنما يجب الإخراج على النحو الذي يسمى الشرع، إن كان طعاما فطعام، وإن كان إبلا فإبل، وإن كان بقرا فبقر، وإن كان غنما فغنم. وأما مستدل به رحمه الله من حديث معاذ فيجاب عنه بأن الحديث ورد في الجزية، والجزية يجوز الانتقال فيها إلى المثل والبدل بخلاف الزكوات، فإن الزكاة سميت وحددت فوجب عين المسمى والمحدد، والله تعالى عنه.
فضيلة الشيخ، لو كان عند شخص عشرة من الإبل ولا يملك غنما فكيف يزكي بشاتين؟ أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا وجبت الشياه على مالك الإبل فإنه يطالب بها، أما الطريقة والكيفية فذلك مرده إليه، والشرع لا يتدخل في كيفية حصول الناس على القدر الواجب، وإنما يلزمهم بالأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل في بهيمة الأنعام ذوات العاهات زكاة؟ أثابكم الله.
إذا كانت البهائم فيها آهات أو كانت مريضة فملك 40 من الغنم كلها مراض، أو ملك 25 من الإبل كلها سقيمة ومريضة، فإنه يخرج مريضة وتعادل هذا المال الذي يملكه، ولا يجب عليها أن يخرج الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث معاذ في الصحيحين. فقال له: إياك وكرائم أموالهم. فلا شك أن الصحيحة في المريضة كريمة المال، ولذلك لا يطالب بإخراج الصحيحة إذا كان عنده ميراث، وإنما يطالب أن يطالب بإخراج ما هو مماثل لماله. فلو كان الغنم هرما وكبير السن فإنه يخرج واحدة هرما، وهكذا بالنسبة للإبل إذا كان بها عاهات أو بها جرم أو غير ذلك فإنه يطالب بالإخراج بمثل ما هو من ماله، والله تعالى أعلم.
أصابك الله. فضيلة الشيخ، إذا احترق المال بعد وجوب الزكاة هل يلزم صاحب المال دفع الزكاة؟ أصابك الله.
يجب عليه أن يزكي، إذا احترق المال أو تلف إنه يجب عليه أن يزكي، ولكن لا يلزم بإخراج الزكاة من السعات ونحوهم إلا إذا ملك. ففرق بين الإيجاب، بين وجوب الشيء، وبين الإلزام به. فتقول: يجب علي أن أدفع لك الدين، ولكن لا يلزمني أن أدفع لك الآن إذا كنت معترا. فهذا الرجل يعتبر معترا، فإذا أعتر فإنه تسقط المطالبة إلى أن يكون قادرا على السداد، لقوله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا تلف المال أو احترق المال وليس عنده ما يسجد به الزكاة تركناه حتى يملك المال، ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 20 سنة حتى يملك هذا القدر الذي وجب عليه، وإلا صار دينا عليه يؤديه متى أطاق القدرة عليه، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كانت بهيمة الأنعام بعضها سائمة وبعضها معلوفة، وذلك كأن تكون صغارها التي لا تستطيع المشي معلوفة والبقية سائمة، هل تجب الزكاة في جميعها إذا كانت أكثرها السائمة أم في سائمتها فقط؟ أثابكم الله.
بالنسبة لصغار الغنم فالسخلة ونحوها فإنها تعد وتحسب، وجاء في الأثر: عد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم، ما في أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإن كونها صغيرة لا يمنع وجوب الزكاة ولا يمنع المطالبة بها، وهكذا إذا كان أكثرها يسوم والباقي تبع لهذا الذي يسوم لكنه لا يرعى معه ولا يسوم معه، فإنه يأخذ الحكم للأكثر ويكون الأقل تبعا لهذا الأكثر، كما أن السخلة تبعت أصلها، والله تعالى أعلم. بعض العلماء يرى أنه يمتنع الحكم إذا لم يبلغ كل أكثر إذا لم يبلغ الأكثر الذي يسوم قدر النصاب، ولو كانت عنده 40 شاة وكان الذي يسوم 30 وكان الباقي لا يسوم لا تجب عليه الزكاة حتى يسوم 40، لكن الذي ذكرناه يكون يتجب فيه إذا كان ذي التبع، بمعنى أن تكون صغارا وراء أمها ترضع، فهذه حينئذ تعتبر تبعا وتجب عليه الزكاة، ولا يؤثر وجود هذا العدد من الصغار، ويعتبر الصوم للأمهات لأن هذه الصغار في حكم التبع، لما رأت الأم اغتذى لبنها فكأنها انتفعت من الصوم الذي رأته أمه. وهذا مذهب صحيح أنه يرى أن حصول الانتفاع لهذه الصغار والانتفاع لها إنما كان عن طريق الصوم، وبناء على ذلك يعتبر كأنه تابعا للأصل، لأنه تابع للأصل وتجب فيه الزكاة كما لو سام كله. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، من حكمه إذا كانت الأنعام سائمة وجعلها من عروض التجارة، فأي الزكاتين فيها، زكاة بهيمة الأنعام أم زكاة عروض التجارة؟ أسابكم الله.
إذا كان الشخص يملك المال لنفسه ثم طرأ له أن يتاجر بهذا المال بالبيع والشراء، فيشتري الإبل بالغنم وبالبقر ويبادل، فمنذ أن نوى وغير نيته إلى التجارة يستأنف الحول. فإذا كان قد بقي على أصله إلى شهر محرم وحوله في صفر، فحينئذ نقول منذ بداية محرم التي ابتدأ فيها نية التجارة يستقبل نية عروض التجارة ويزكي زكاة عروض التجارة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.